الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء الثاني والثلاثين بعد المئة الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، أو مسألة وردت من الحضور في المسجد، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها هي بعنوان من قصص الصحابة رضي الله عنهم. فقد سألني أحد الحضور بالمسجد أن نعقد بعض الحلقات للحديث عن بعض قصص هذا الجيل الفريد الصحابة رضي الله عنهم، نستخرج منها العبر والفوائد. وقد لبينا رغبة السائل وبدأنا هذه السلسلة بعنوان من قصص الصحابة، وهذا هو اللقاء السابع في رحابها، وما زلنا مع الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، مع الحصان الرزان النقية التقية الفقيهة العالمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الجنة. في الدرس الماضي وقفنا أمام نسبها ومولدها، وقفنا أمام زواجها من نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. سوف نذكر بعض فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فعند الشيخين البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما من حديث أبي عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ عمرو يسأل النبي صلوات ربي وتسليمات عليه: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. طبعا يا إخوة، الصدق مع الصدق له فضل، الصدق مع الصدق له فضل، وهذا منهج الإسلام. يعني الذي سبق الإيمان وصدق ونصر لك من جاء من بعد، وكلا وعد الله الحسنى، لكن الناس درجات. ولذلك يحضرني أثر عن فاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه، في زمن خلافته كان عمر يعقد يوما لمطالب أصحابه وحاجاتهم. في هذا اليوم الذي خصصه عمر وقف على باب عمر ثلة من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، منهم بلال بن رباح مؤذن رسول الله رضي الله عنه أرضاه، ومنهم عبد الله ابن مسعود ترجمان القرآن فقيه الصحابة وعالمهم رضي الله عنه أرضاه، ومنهم سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه الباحث عن الحقيقة، جزاكم الله خير أي بارك، ومنهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه زعيم مكة وسيدها، ومنهم سهيل بن عمرو سيد من سادات مكة رضي الله عنه وأرضاه، خطيب العرب الذي فاوض النبي يوم الحديبية، دخل الإسلام وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، ومنهم أخو عمرو بن هشام أبي جهل، أخوه كان من صادقي الإيمان ومن الصحابة الكرام، وهو سيد وزعيم من زعماء مكة. فسأل عمر حاجبه على بابه: من ببابنا؟ فعدد له من ذكرت. فيا ترى من يقدم عمر في هؤلاء عشان نعرف منهج الإسلام؟ قال: فليدخل أولا بلال ابن رباح. طبعا خلي بالنا، بلال كان عبدا حبشيا، أبو سفيان سيد مكة وزعيمها، سهيل بن عمرو سيد مكة وزعيمها، خطيب العرب، وكذلك أخو عمرو بن هشام، سبحان الله. فيبدأ بمن؟ ببلال. دخل بلال فعرض مسألته على عمر وقضى عمر حاجته ثم خرج. قال عمر لحاجبه: فليدخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. دخل ابن مسعود والكل ينتظر حتى قضى حاجته وخرج. قال عمر: فليدخل علينا سلمان الفارسي. فدخل سلمان. الفترة دي غاضب أبو سفيان بن حرب وكذلك أخو عمرو بن هشام، غاضب. سهيل بن عمرو كان خطيب العرب وكان فيه حكمة عجيبة، فنظر إليهما وقال: أراكم غضابا على عمر، شايفكم كده تقلقتما وغضبتما لأنه قدم علينا كذا وكذا. قال: لا تغضب على عمر، ولكن اغضب على أنفسكما، لقد جاءهم رسول الله وجاءنا فسبقونا وآمنوا وصدقوا ونصروا وكذبنا وتباطأنا وحاربنا، والله ما أخشى إلا يوم القيامة أن يقدمهم الله ويؤخرنا، فلا تغضبوا على عمر. عمر بيطبق منهج، لا يمكن أبدا، حتى القرآن قال: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أبدا مش ممكن اللي أنفق من قبل ده اللي أنفق من بعد، لا يستويان أبدا، وكلا وعد الله الحسنى. فإحنا عندنا قاعدة اسمها الصدق مع الصدق، لا كما يقول بعض الله كله عند العرب صابون، لا، حتى الصابون يختلف، سبحان الله. في عندنا صابونة كمية وفي صابونة تانية ما لهاش قيمة، وده صابون وده صابون، لكن ليس كله. فينتبه لهذا، مش مثلا واحد سبق وصدق وتحمل زي اللي لسه جاي جديد، لا يستويان، لا يستويان أبدا. فهذا له منزلته وقدره، وهذا له منزلته، لكن لا يستويان. هل نسوي بين من أنفق في الشدة كمن أنفق في الرخاء؟ الجواب لا، أبدا. هل نسوي بين من خرج من كل ما يملك نصرة للدين كمن جاء حديثا؟ الإجابة لا. وده اللي لازم ينبه عليه. يعني مثلا كثيرا ما أقول للإخوة، 18 سنة في أوروبا والإخوة في تعب وعناء وحمل هم، وربنا منه جعلهم سببا في بناء مركز إسلامي الذي تقيمون فيه الآن، ويجي لك واحد لسه حديثا يريد أن يأخذ الأضواء كلها ويركن كل الجيل ده اللي تعب لا يمكن أبدا، لا يمكن، لا يستوون. مش واحد يجي لك بالدشدشة بتاعته الجميلة وعايز ياخد الإمامة وكل حاجة، وناس شالوا الهم وناس تعبوا وكلهم أهل فضل وطلاب علم، وده يجي لك على الجاهز، لا يستويان. كيف يا ابني نسوي بين من سبق وصدق مع من جاء حديثا يريد أن يأخذ ويقطف الثمرة وحده؟ طبعا هذا دليل ضعف في الفهم. فالمنهج كده يا إخوة، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا المنهج. فلما يسأل من أحب الناس، قال عائشة، أي من نسائي بعد خديجة رضي الله عنها. طب من الرجال؟ لا شك يكون أبو بكر الصديق. من يباري أبا بكر في المنزلة؟ إنه الرجل الأول فضلا وقدرا ومنزلة ونصرة بعد رسول الله، فلا يمكن أبدا أن يدانيه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم على ترتيب خلافتهم في المنزلة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولذلك سموا الروافض روافضا. لماذا؟ عندما قام زيد من آل البيت خطيبا فيهم فسألوه على المنبر من أفضل الناس بعد رسول الله، قال أبو بكر الصديق. قالوا ثم من؟ قال ثم عمر، حسوا يقول عليا أولا. قالوا ثم؟ قال عثمان، فرفضوه. فثم بالروافض، رفضوا المنهج، رفضوا الحق، وعاندوه وخاصموه عشان قال قولة الحق، فسموا إيش؟ الروافض. ومن تبعوه سموا الزيدية، اللي هم كانوا في بلاد اليمن قديما وكانوا من أقرب الناس لأهل السنة. لكن طبعا اليوم كل أصبح اثنا عشرية من الروافض، نسأل الله السلام. فإذا عائشة أحب نساء النبي إلى قلب النبي بعد أمنا خديجة رضي الله عنهما. من الرجال أحبهم من؟ أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا روى الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة، هذا جبريل. النبي كان يداعبها ويدللها بأسلوب الترقيم في لغة العرب، والترقيم في اللغة العربية تقليل بعض أحرف الاسم مداعبة وبيان للمنزلة. يعني يسمع عائشة فيروح يشيل حرف من اسمها فيقول يا عائش، فيحذف ايه؟ التاء المربوط، من باب المداعبة، تمام، وبيان المنزلة، كما يفعل الناس المناداة لأبنائهم وبناتهم، فيبدأ كده يختصر الاسم يشيل منه حرفين ثلاثة كمن باب المداعبة. يقول مثلا لحسام يحس فيشيل حرفين، أو يحوس بالضم، فيبدأ ده اسمه الدلال والدلع، اسمه الترقيم. يا سلم يقصد سلمى، وهكذا دلع يا إسر على إسراء، يقول على أولادي يعني، وهكذا يا إسراء ما يقولش يا إسراء، من باب الترخيم دلال ويبين المنزلة. فهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا المنهاج التربوي. يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. الله أكبر، شوف جبريل بيسلم على أمنا عائشة، ويجي الروافض يطعنوا فيه. وبعدين واحد يقول لك دول مذهب، مذهب من يدي؟ الشيعة ليسوا مذهبا، الشيعة دين يخالف دين الإسلام، كيف يكون مذهبا؟ الذين كفروا الصحابة وأنكروا القرآن وكذبوه وطعنوا في عرض النبي، أنت بتشك في كفرهم؟ يبقى راجع إيمانك أنت، راجع إيمانك أنت، هم ليسوا بمسلمين. نسأل الله السلامة. إن في زمن اختلطت فيه العقائد وضاعت فيه الكثير من الثوابت بسبب أئمة من أهل الضلال زعموا أنهم من ينتسب للعلم، فدعوا للتقريب وغير التقريب والبلاء العريض ده اللي جاء على الأمة بالويلات والخراب. وما أمر سوريا منكم ببعيد، كيف دمرها الروافض وكيف قتلوا أهل السنة. وما أمر العراق منكم ببعيد، كيف دمرها الروافض وكيف قتلوا أهل السنة وعلماء السنة. وبعدين يجي من يشك في كفرهم، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنت ترى الملك ونحن لا نرى، ترى ما لا أرى، صلوات ربي وتسليماته عليه. وعند البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يحدث البيئة التي نشأ فيها، كان أعظم طعامهم الثريد، كان أعظم الطعام إيش؟ الثريد. إيه هو الثريد؟ اللحم عن طريق الخبز، اللي بنسميه إحنا بلغة العصر الفتة، من الفتة شوية رز مع اللحم، فهذا أفضل الطعام عند العرب. فيريد أن يبين منزلة عائشة وأنها أفضل النساء، طبعا بعد الأربع الكمل التي ذكرهن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فيما صح عنه وثبت. قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة: خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، مريم ابنة عمران، آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، عليهم جميعا، عليهن جميعا السلام. فمن بعدهن تأتي من؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أيضا عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، في فترة الحيض تشرب من الإناء هكذا، تقول: ثم أناوله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تشرب من الإناء ثم تناول الإناء لمين؟ للنبي يشرب عليه الصلاة والسلام. قالت: فيضع فاه على موضع في فيشرب، يعني يسألها عن موضع فمها على الإناء، ويضع فمه على موضع إيش؟ فم أمنا رضي الله عنها. يا الله على حسن العشرة. شوف بعض الأزواج اللي من دول، لو شربت يرمي الكوباية، تلك كوباية غيرها، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا خايب. مع إنه كان في الحرام زمان، يا سلام على القصائد. دلوقتي مش عايز يشرب من موضع فم زوجته. طب انظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسأله عن موضع فيها فيضع فاه موضع فيها ويشرب عليه الصلاة والسلام. تقول: وأتعرق العرق، العرق يعني اللحم اللي بيكون في عظم، قطعة لحمة فيها إيش؟ عظم، فبتأكل منها، وأنا حائض، ثم أناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع هي، يأكل من نفس الجزء اللي أنا أكلت منه. طبعا هذه صورة في كمال حسن العشر. وطبعا هذا لإزالة رواسب الجاهلية والملل الباطلة. بعض الملل يا إخوة يعتبرون الزوجة حال حيضها نجسة، لا يقربونها ولا تقربهم. بل قيل أن في الهند في فترة الحيض يجعلون للمرأة خارج البيت غرفة من خشب كغرفة الكلاب، توضع فيها حتى تنتهي فترة حيضها، لا تلمس طعام ولا شراب. وكذلك عند اليهود المرأة في حيضها لا يمكن أبدا أن يؤكل من يدها. فانظر إلى جمال الإسلام عشان تعرف المرأة مدى تكريم الإسلام لها. اللي اليومين دول الهجمة على الإسلام قال ظلم المرأة، لكن إيه؟ الإسلام هو اللي ظلم المرأة، سبحان الله. ننظر إلى المناقب على أنها على النقيض، مساوي، مع أن المناقب كلها عندهم ولا ينظرون إليه. كما قلت كثيرا، انظر مثلا إلى اليهود في زيهم، شوف لحاهم قد إيه. لحية اليهود حلوة، إنما لحية المسلم إرهاب. طب شوف نساء اليهود من المتدينين منهم، نقابها أشد من نقاب المرأة المسلمة، ستر كامل، لا يمكن أحد يتكلم عن نقابها، إنما عن نقاب المرأة المسلمة خيمة ومشاكل وإرهاب. إنهم ما يقدروش يخشوا على نقاب اليهود. هي المشكلة مع الإسلام يا إخوة، المشكلة مع الدين، هذا الدين الحق. فتجد كل السهام موجهة إيه؟ إلى المسلمين. فالإسلام كرم المرأة أيامها تكريم. وعند الشيخين أيضا عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه صلوات ربي وتسليماته عليه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ حرصا على بيت عائشة. الله أكبر. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن، أي هدأ بقى خلاص، ما بقاش يسأل ما فين غدا. ولذلك من ضمن مناقبها أنه مات في بيتها ودفن في بيتها ومات على نحرها وصدرها، وجمع الله بين ريق النبي وريقها عند موت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وروى البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني اللي كان عاوز يقدم هدية للنبي يختار إمتى؟ اليوم اللي يكون عند عائشة في بيته، لأن ده كان بيرضيه، هو عند أحب نسائه. فكان كل من يأتي بدأ إمتى؟ في اليوم اللي فيه يوم عائشة رضي الله عنها، لأن هذا أطيب لنفس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. البعض يقول لك: الله، ده مش كده يتنافى مع العدل؟ من قال يتنافى مع العدل؟ الميل القلبي بيد الله وحده، إنما العدل يكون في الماديات فقط. العدل بين الزوجات في إيه؟ الماديات، النفقة، السكنة، المبيت، كل واحدة ليها ليلة، ده عدل. إنما في الحب هذا لا يملكه أحد إلا الله عز وجل. وذلك النبي كان يقول هذا، كان لما يقسم بين زوجاته في الماديات ويعدل يقول: يا ربي هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. القلب مش بتاعنا خالص. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عشان كده النبي قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناقل منها اختلف. سبحان الله، قلوب، حتى القلب اسمه قلب من التقلب. وروى البخاري رضي الله عنه أيضا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عيد يلعب السودان بالدرك، يعني السودان هم سود البشرة من بلاد الحبشة رضي الله عنهم. الدرك والحراب اللي أدوات القتال، عارفين انتوا الحربة عود من حطب كده طويل وفي مسنن بالحديد يرمى به في القتال، ما الحربة، الدرك والحراب والنبال وما شابه ذلك، كانوا يأتون في ساحة المسجد يوم العيد ويبدأوا إيه في هذه الألعاب الفروسية، لأن بعض الصوفية يقول لك أنا برقصه، يقول لك بتمنعوا الرقص ليه الصوفية في المساجد، ها الرقص بتاعهم دوت ويعملوا حضرات، المهم الحبشة بيرقصوا في المسجد، بيرقصوا يا ابني دول بيقفزون ويرمون الحراب والدرك، هذا هو رقصهم، دي فروسية وانتوا بتعملوا كده ولا بتغنوا وترقصوا وتطبلوا، نسأل الله السلام. فطبعا يميعون ويلوون أعناق النصوص لتخدم بدعهم، لكن البدعة بدعة. قالت كان يوم عيد يلعب السودان بالدرك والحراب، فإما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم، وإما قال تشتهين تنظرين، تقول يا إما أنا اللي سألته عايز أتفرج، يا إما هو اللي قال لي أتشتهين تحبين، الله أكبر. فقلت نعم، فأقامني وراءه، قالت فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. فضلت لغاية ما أنا اللي مليت، وبعض الروايات يقول اكتفيت يا عائشة، أقول لا. قالت وما بي من حب للنظر، ولكن أردت أن يعلم نساء النبي منزلتي عند النبي. الله أكبر. فلعب أبناء الحبشة كان إيه فروسية، ومش في داخل المسجد، في ساحة المسجد. المسجد كان له ساحة أمامية بعيد عن المصلى، فكان الحبشة في الأحيان يأتي الصبيان منهم يلعبون بإيش؟ بالحراب، يتعلموا على الفروس زي ما أنت تقول، يتعلموا السباق سبق من أجل الفروسية والجهاد، يجرون ويرمون بالحراب ويحطوا مثلا هدف ينشلوا عليه زي مثلا حجر أو كذا، ويبدأ بالسهام يصوبون لتعليم الدقة في التصويب، مش الرقص بتاع الصوفية. هذا عن بعض فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ماذا عن مكانة أمنا العلمية رضي الله عنها وأرضاها؟ طبعا يا أخو عائشة تبوأت منزلا عظيما في العلم، تخيل بقى إنها زوجة للنبي على مدار 10 سنين ملازمة له، حصل العلم، فكانت الفقيهة التي لا تبار في الفقه والعالمة التقية، كان الصحابة يتعلمون منها ويصدرون عن آرائها، درجة كبار الصحابة يأتون فيستفتونها رضي الله عنها وأرضاها. روت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم 2210 أحاديث، 2210 دي روايات عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. ولما بتسمع كده عن كم الأحاديث الكبير اللي بيذكر عند المحدثين، طبعا اللي مش فاهم علم المصطلح ممكن ينكر ذلك، لما يقول لك مثلا الإمام البخاري انتقيت الصحيح من 1000 حديث، يعني من 1,000,000 حديث يحفظه، والصحيح بتاعه حوالي 7,000 حديث وشوية، فبقول انتقيت دول من كام؟ من 1,000,000 حديث. يا 1,000,000 حديث ازاي؟ يجي بقى الجماعة العلمانيين، طب تيجي نحسبها إيه عمر الدعوة 23 سنة، طب هل النبي قال 1,000,000 حديث 23 سنة ازاي؟ ليه كان بيقول في اليوم كام حديث، ويعملها كده حسبة بالورقة والقلم. وهذا دليل الجهل المركب، يعيق قول المحدثين ألف ألف حديث أو مليون حديث. معنى إيه؟ الحديث عند علماء الحديث عن طريق عدد الروايات. يعني ممكن حديث عائشة المذكور ده اللي هو سئل فيه النبي من أحب الناس، قال عائشة، قال ثم قال أبوها، ده حديث واحد أهو، لكن ممكن يروى من 200 رواية فيسمى 200 حديث مش حديث. فالمحدث بيذكر طرق وعدد الروايات على المتن الواحد، فالمتن واحد حديث واحد فقط، لكن اسمه عند المحدث ايه؟ 50 حديثا. ليه؟ لأنه جاءوا من 50 طريق، رواية عن نافع عن ابن عمر عن كذا، رواية عن كذا، عن رواية في الموطأ، رواية في كذا، فكل الروايات دول لمتن واحد صح؟ لكن كل الروايات يعد عند المحدث، يبقى اسمه 200 حديث وهو ايه؟ فهمت حاجة؟ هو حديث واحد. فهمت يا انت؟ طب الحمد لله، ما دام انت فهمت يا محمد يبقى انا فهمت. فطبعا الجهل بعلوم الآلة يؤدي لكثرة الشبهات. تمام؟ فإذا نعم البخاري كان يحفظ أكثر من مليون حديث. البخاري يا إخوة درس على 1000 شيخ. بتقرأ ترجمة البخاري؟ أخذ العلم عن 1000 من المشايخ، يعني رحلت العمر للعلم. يقول وما من شيخ أخذت عنه العلم إلا وأنا أعلم متى ولد وأين ولد ومتى طلب العلم ومن تلامذته ومتى مات وأين دفن ومن صلى عليه. حافظة غريبة عجيبة جدا. عشان كده معظم السهام، سهام أعداء الإسلام، توجه لمين؟ للبخاري. لأن المقصد مش البخاري، المقصد الإسلام. لأنك إن أسقطت البخاري أسقطت ما دونه، لأن ده الجبل. هتجد معظم أصحاب السنن الأربع تلاميذ البخاري، الإمام مسلم تلميذ البخاري، فلما تهدي من الأصل كله راح. ومشكلة القوم أنهم لا يعرفون القراءة أصلا في كتب العلماء. لما يجي ينكر لك بعض الأحاديث في البخاري فبنقعد نضحك، لأن ده مش حديث للبخاري. دي من الأمور البلاغات ذكرها البخاري ليبين بطلانها وأنها ليست على شرطه، فينسبوها لمين؟ للبخاري. زي حديث انتحار النبي، أراد الانتحار ده، النبي ينتحر برضه يا أولاد الإيه؟ إنما البخاري يذكر هذه الرواية ليه؟ عشان لك يا جماعة هذه رواية مطعون فيها، ليست من الصحيحة. وذلك يذكرها كده بعد ما في باب بدء الوحي، ما ذكرهاش، يذكرها فين؟ في باب التفسير أو كذا، عشان يحذر منه. لما ذكر باب بدء الوحي ذكر الصحيح فقط، وبعد كده ذكر بقى بتاعة الانتحار إيه؟ كبلاغ عن الزهري. يقول لك وقال محمد الزهري بلغنا. يعني ايه بلغنا؟ بيقول لك هذه باطلة منقطعة مرسلة ضعيفة لا تثبت ولا تصح. لكن القوم ليسوا من أهل الفن، أي فن علم الحديث، ولا معرفة فهم المحدثين، فبالتالي يقول اسمع الحق البخاري بيقول، ما قالش البخاري، البخاري قال وقال الزهري بلغنا. عارفين بلغنا دي اسمها بلغات الزهري، يعني كلها ضعيفة لا تثبت، لأنه ما ذكرش من بلغه، يبقى في انقطاع بينه وبين الصحابي، فما وصلش للنبي، يبقى ده مش عن النبي تماما. فلما البخاري يقول لك بلغنا يقول لك ده احذره، هذا ليس بصحيح، ده انا بذكره لك عشان تحذر منه بعقد الهاء. لكن المشكلة تورينا بأهل الجهل، جاهل وبينكر، ودي مشكلة. وكما تعلمون أن الإنسان عدو ما يجهل، عدو ما يجهل، ودي المشكلة. فلذلك السهام كلها توجه لجبل الحفظ الإمام البخاري. لما تقرأ كده ترجمة البخاري قديما يا إخوة، العلم ما كانش سهل زي اليومين دول. دلوقتي أي حد بيتكلم في الدين، قديما لا، كان في حاجة اسمها حرس حدود، مش أي حد يتكلم في الدين، لابد أن يجاز من العلماء الكبار، ولابد أن يؤذن له بالتحديث بعد اختبار وامتحان. مش العملية كده فوضى، احنا في زمن الفوضى العلمية، كل من هب ودب عمل شيخ. نشرب الشاي بأحسن هيبرد. فالبخاري بعد أن مكن في العلم وذاع صيته كطالب علم استدعوه البغداد عشان يمتحن ويختبر، عايز تحدث استعلم. راح بغداد فجهزوا له 10 من علماء الحديث الكبار، كل عالم معه 10 أحاديث، يعني كم حديث؟ 100 حديث. وقلبوا أساندها جميعا، يعني جم لسند الحديث شالوه وجابوا حديث آخر، سند حديث آخر مش الحديث ده، يعني قلبوا 100 سند. وجمعوا الناس لاختبار البخاري، فجاء العالم الأول، طبعا عوام الناس كلهم مجتمعون، فجاء العالم الأول قال عن فلان عن فلان قال قال النبي كذا، البخاري يقول لا أعرفه. الحديث الثاني عن فلان عن فلان قال النبي كذا، البخاري يقول لا أعرفه. خلص العشرة الحديث الأولى ويقول إيش؟ لا أعرفه. العالم ده مش عارف ولا حديث. طيب العالم الثاني يتقدم، عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي، قال لا أعرفه. فرغ العشرة من العلماء من أحاديثهم المئة، والبخاري لا يقول إلا لا أعرفه. انقسم الناس فريقين الآن، عوام الناس قاطبة قالوا جاهل وجاي يقول لك محدث مش عارف ولا حديث وتقول عليه محدث، إنما العلماء عرفوا إن ده عالم مش أي عالم. فمن فرغوا من المئة حديث قال للعالم الأول حديثك الأول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي ليس هذا سنده، بل سنده عند الحديث العاشر عن فلان عن فلان عن فلان، ورد سند 100 حديث في مجلس، 100 حديث رد أساندها في مجلس. عشان كده لقب بجبل الحفظ، كانت حافظة عجيبة يا إخوة، يعني حاجة ما تتخيل. الله قيد لهذا الدين رجالا يحفظون المنهج، فيجي واحد لا يساوي نعلا للبخاري ويطعن في البخاري، جبل الحفظ يا إخوة. الناس البسطاء قديما من تعظيم البخاري، كان أحدهم سأل آخر قال له يا أخي مين البخاري ده، دايما بسمع البخاري، قال له شكله بينه نبي. ويجي سفلة الناس وأراذل للناس يطعنون في البخاري، زي عبد الله ميزو أبو عيني. ميزو، طب أنت ميزو يا ميزو جاي تتكلم على البخاري ليه؟ أنت تتكلم على أم كلثوم يا ميزو، على عبد الوهاب، أنت مالك ومال البخاري يا ابني؟ الله يرضى عنك ويصلحك، مالك ومال البخاري؟ ارتقيت مرتقا عظيما. البخاري رضي الله عن الإمام، اللهم آمين، واجمعنا به يا رب في الفردوس الأعلى. وربنا قيد لهذا الدين أهل العلم من الأحزاب والقامات من حفظوا المنهج للأمة، فلله الحمد. ولذلك قال بعض العلماء إن صحيح البخاري ليس كتاب للبخاري، ده كتاب أمة، صحيح البخاري كتاب الأمة. انظر إلى شروحات البخاري وخدمة الصحيح بما فيه من بلاغات ولغويات ونصوص ورجال وعلل، يا رب يا رب سبحانه. عشان كده أجمعت الأمة على أن أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري. يا إخوة ما دون فيه حديثا إلا بعد أن يتوضأ ويركع ركعتين، رضي الله عن الإمام البخاري. فالجاهل عندما يقرأ عند البخاري يتعب، لأن ده كتاب المتخصصين، كتاب العلماء الراسخين، فمش أي حد يرقى لفهم هذا الكتاب العظيم وهذا السفر من أصفار الحديث هو صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. ففهمت بقى معنى مليون حديث؟ طيب الحمد لله. فمسند عائشة لوحدها، عائشة روت عن النبي كم حديث؟ 2210 أحاديث، لكن دول لما نشوفهم عند المحدثين ممكن يوصلوا ل 500 حديث، لا 5000 حديث، بتعدد إيش؟ الروايات. فهمتونا؟ بتعدد ولذلك حتى من فقه البخاري حاجة غريبة جدا، البخاري ما كانش يذكر الحديث كاملا، كان بيقطعه على الأبواب، وذلك تجد مثلا حديثا واحدا مقسم على 10 أبواب، جاب في كل باب جملة بس منه، إنه عايز الاستشهاد في الباب ده عشان يقول لك إن الحديث الواحد ممكن يدخل في باب العقائد وفي باب العلم وفي باب الرقائق وفي باب الزهد وفي باب الدعوة. يا ربي سبحان إيه العلم ده يا إخوة. ولذلك رضي الله عن الإمام مسلم لما راح للبخاري تلميذ البخاري قال يا أستاذ الأستاذين دعني أقبل رأسك ويدك ورجليك، دول اللي عارفين قيمة العلم، عارفين قيمة العلم رضي الله عنهم أجمعين. وانفرد البخاري 54، يعني البخاري انفرد من روايات أحاديث عائشة كام؟ 54 حديث انفراد، يعني ما لم يذكروا عند غيره. وانفرد مسلم 69، انفرد بقى الإمام مسلم رضي الله عنهما جميعا. روى الترمذي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. مين ده؟ أبو موسى الأشعري. يقول لك ما فيش أي حديث أشكل علينا على الصحابة إلا نجد العلم فين؟ عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وروى الترمذي رحمه الله تعالى عن موسى بن طلحة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. لغة عجيبة رضي الله عنها وأرضاها. وروى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال ما رأيت أحدا أعلم بفريضة ولا أعلم بفقه ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها. والمقصود بالفريضة علم المواريث، علم الفرائض. شوف التمكن بقى في أعظم التخصصات، في الفقه، في الفرائض، وكذلك في الشعر. وطبعا كما ذكرت لكم في نشأتها أنها من تيم، تيمية، وقبيلة تيم دي القبيلة المسؤولة عن أحساب العرب وأنسابهم، يعني على علم غزير بأنساب العرب. فتجد بقى إيش عندما تتكلم في الأدب وفي الشعر موسوعة رضي الله عنها. قال عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. الله أكبر، الله أكبر. قال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء إلى كل النساء بقى لكان علم عائشة أفضل. الله أكبر رضي الله عنها. روى ابن أبي شيبة عن مسروق رضي الله عنهم أنه قيل له هل كانت عائشة تحسن الفرائض يعني علم المواريث؟ فقال إي والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألون عن الفرائض. ده كبار الصحابة كانوا يأتونها للسؤال عن علم الفرائض رضي الله عن أمنا عائشة. وكان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات. الله أكبر، شوف المقدمة. وروى ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون رضي الله عنهم قال كانوا إذا اختلفوا في فريضة أتوا عائشة فأخبرتهم بها. أي اختلاف يروح لمين؟ لأمنا عائشة. قال الأحنف بن قيس رحمه الله قال سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين فما سمعت الكلام من في مخلوق أحسن ولا أفخم من في عائشة رضي الله عنه. هي أستاذة الأستاذين رضي الله عنها، إنها زوج النبي الأمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لم يكن في النساء أعلم من تلميذاتها. عمرة بنت عبد الرحمن لتلميذة عائشة، وحفصة بنت سيرين المحدثة الكبيرة تلميذة عائشة إلا أخوها محمد ابن سيرين، وعائشة بنت طلحة دي من تلامذتها أيضا. وقد تفردت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمسائل من بين الصحابة لم توجد إلا عندها رضي الله عنها. والله يا إخوة، الحديث عن أمنا عائشة ذو شجون والمقام لا يتسع. فلعلنا نواصل معها بعض اللقاءات إن قدر لنا بقاء، فأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة مع أمنا عائشة رضي الله عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. بيسأل الأخ عبد المالك مرحبا، يقول: السلام عليكم وبركاته. تأمين للعائلة ضد الغير والبيت، هل يجوز أو لا؟ كل تأمين مفروض بالقانون فأنت مكره عليه، أما الاختيار فلا، تجنب أي تأمين اختياري. أما اللي بيفرض عليك سواء على السيارة على البيت على كذا فهذا مباح للإكراه، أما غير ذلك فلا. أخونا خطاب مرحبا يقول: بارك الله في شيخنا الفاضل أمين، بكرة يوجد درس في مسجد بلال؟ نعم إن شاء الله. نعم يا خطاب، إن شاء الله نأتيكم غدا مسجد بلال. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته شيخنا الفاضل. هل المرأة واجب عليها أن تخدم أهل زوجها؟ ليس الأم والأب، حتى إخوة ويجبرها زوجها إجباري. إحنا أجبنا هذه المسألة أمس لكن نعيد. نعم، سؤال قديم. طيب، غير نكرر الإجابة. قلت وأقول إن البيت المسلم أساسه تقوى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم واتقوا الله في النساء، لأن البيت يقوم على أساس من تقوى الله. هذا البيت له دعائم بينها القرآن. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالبيت بيقوم على المودة وعلى الرحمة. الزوجة لا تتزوج برجل في بيت عائلة. أنا أقول لها: أنت مخيرة بين أمرين. الآن أنت رايحة عائلة أخرى، يعني الزوج له أب صح، وله أم وله أخوات وله أخوة، بيت عائلة، وحضرتك الآن مقبلة على بيت عائلة، فأنت مخيرة بين أمرين، الأول فيه السلامة والاستقرار والآخر فيه الندامة والخسران. الأول أن تكوني واحدة من أهل هذا البيت من العائلة، هتكوني ابنة جديدة لأبي زوجك وأمه، وهتكوني زوجة لزوجك، وهتكوني أختا لأخواته وأختا لإخوانه. هذا الخيار الأول. ما دمت فرد من العائلة ما نقولش خدمة بقى، فيش خدمة، ده اسمه تعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، دخلنا بيت، البيت ده له متطلبات ولا لا؟ في أكل بيتعمل صح، وبعد الأكل في نظافة وفي غسيل صح، وفي كوباية شاي وكوباية قهوة وفي حاضر ونعم، مش هو ده البيت؟ هتعملي كده هتكوني في قلب قلب زوجك، وفي قلب قلب أبيه، وفي قلب قلب أمه، وهتكوني أختا لأخواته إن فعلت هذا، بشرط عدم المحاذير الشرعية. يعني مثلا إيه؟ ما ينفعش الخلوة بأخيه، ده لا، نقول لك لا يجوز هذا. ما ينفعش أروح مثلا أخدم أخاه وحده، وادخل له غرفته، لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما في المحيط العائلي ده اسمه التعاون على البر والتقوى، نفعل هذا، بل نفعل هذا حتى عند الصديقات. هي أختي لو رحت عند صديقتها زيارة وصديقتها قالت لها خش اعملي الأكل أنا تعبانة شوية، هتعمل ولا لا؟ هتعمل بحب كمان. صديقتها تقول لها طب عايزة تنظفي معايا البيت، هتنظف ولا لا؟ هي بعد ما ترد هتنظف ولا تقول لها لا أنا مش خدامة؟ دي صاحبتها. طب انت كراجل لما تروح عند صاحبك الانتين ويقول لك خش اعمل لنا حاجه نفطر بيها، تعمل ايه؟ وريني هذا المطبخ فين؟ فين الاكل اللي عندك؟ وتقعد تخرط وتعلن، صح؟ يقول لك يلا نظف، هات هات المكنسه وتقوم تنظف البيت وانت على عينك زي الفل. اخوك صاحبك، فما فيش بيننا كلمه خدمه واجبه ومندوبه، سيبك من الكلام ده كله. قضية هذه الأحكام لا مجال لها إلا عند النزاع عند القاضي. لو ظلم الزوج زوجته وأضرها ورفع الأمر للقاضي، عندها لها أن تأخذ حق الخدمة، حتى مش خدمة أو خدمته هو. تقول بس أنا خدمته سنتين، أنا عايز حق المادي. ده عند القاضي. والله ده مقصر معايا في كده، ده أنا رضعت أولاده مثلا، كان عندي ولدين ورضعتهم كل واحد سنتين، عايزه كمان اجره رضاعه. عند مين يا ولا؟ عند القاضي في المحكمه، عندما يظلم الزوج ويجور ويعلق فدي بنحتاج لها فين؟ عند القاضي في النزاع، مش نفتي بها الناس نخرب بيوت المسلمين. فنقول خدمه الزوج، نرجع للفضليات من نساء الامه زوجات النبي الامين رضي الله عنهن، هل كنا يخدمن النبي أم لا؟ بل يتسابقن في خدمته ويقمن على خدمة النبي في غير يومهن وليلتهن. في الحديث الصحيح النبي في بيت عائشة رضي الله عنه، صفية زوج النبي، النبي كان يحب طعامها، كانت طباخة شاطرة شطيرة بتعمل الأكل حلو قوي، والنبي كان يحب طعامها. في يوم عائشة وفي ليلة عائشة، صفية من حبها للنبي عملت ايش؟ الطعام للنبي. الله اكبر، في بيت غير بيتها، يعني في بيت الضر ضرتها. انت متخيل يعني ايه؟ يا ربي سبحانك، ايه الجمال ده؟ وترسل به الجارية، الجارية راحت بيت عائشة فركت الباب، وعائشة بتغار على النبي قوي. ففتحت عائشة الباب وجدت مين؟ الجارية تحمل صحفة الطعام، تقول هذه من سيدة صفية لرسول الله. غارت عائشة فغضبت فأشاحت بيدها، فوقعت الصحفة أمام رسول الله وانفلقت فلقتين، انكسرت. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، كان معه بعض الصحابة، ابتسم وراح جمع الأكل من الأرض ونفضه وأكله وقال لمن حوله كلوا غارت أمكم. الله أكبر، في الجمال هنا بقى. لم يغضب، لم يعنف أبدا، لأنه بيرحمها لغيرتها، ده حب. وهل يلام المحب؟ إنما يذكر. فقال كلوا غارت أمكم، ثم قال يا عائشة قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. هل قالت عائشة يا رسول الله خدمتك ليست واجبة علي، فكيف تأمرني أن أخدم زوجتك في بيت آخر؟ قالت كده زي نساء اليوم، وتيجي مفتية جاهلة جهولة تقول ليس من حق الزوج أن يطلب من زوجته تعمل له كوباية شاي. يا ولاد الإيه ده، محمد الجزائري بيعمل لي كوباية واثنين وثلاثة كل درس، وأبو يونس لسه عامل النهاردة كوباية الشاي. يا ولاد الإيه ده، ابني أهو صح طالب علم بيعمل لي الشاي يجيب لي كوباية المية، نيجي الزوجة تقول لها ما تعمليش كوباية شاي؟ أي فتوى هذه؟ دي فتة مش فتوى، ده إجرام، إجرام في حق الأسرة المسلمة، دي سهام لهدم الأسرة المسلمة باسم هؤلاء المميعين المضلين. نقول لا، تعمل له الشاي وتعمل له القهوة وتعمل له اللي هو عايزه كله. كثيرا ما أقول الزوجة التي لا تحسن كلمة حاضر ونعم للزوج في المعروف اوعي تتجوزي، انت مش زوجة، تخليك عند امك وابوك. انما رحتي عند زوج حاضر ونعم، شاي ولا حاضر من عينيا، قهوه من عينيا. ده بتعمل للمدير القهوه وعارفه حبات السكر بتوع قد ايه بنت الايه، وتنضف له المكتب وتمسحه له وتنضفه بهدومها، بهدومها بتنضف للمدير المكتب بهدومها. وقال زوجها لا لا، وتيجي نفس المفتونه دي اللي بتفتي دي ودكتوره في الجامعه تقول لك ومن حق الزوجه ان ضربها زوجها ان تضربه. تضربه؟ تضرب يا وليه؟ يا وليه بدل ما تقول الكلام ده يا جاهله، قولي لا يجوز للزوج ان يضرب زوجته وليتقي الله عز وجل. والضرب الوارد في الإسلام للناشز المتكبرة، والضرب يكون غير مبرح عند النشوز، ويكون بوسادة المخدة أو بالسواك، مش الضرب تكسير ولا تحطيم. يا مجرمة فهمي الشرع، مش تقولي لها اضربي يا مجرمة، ده إجرام في الفتوى وفجور في الفتوى. فإحنا ابتلينا في هذا الزمان بهذه الرؤوس الجاهلة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. سماهم رؤوس ليه؟ ليهم مناصب علمية للأسف. الدكتورة والدكتور والأستاذ والمفتي صح، وهم من أهل الضلال ومن أهل الأهواء، نسأل الله السلامة. ويجي مجرم في لجنة فتوى في مصر يقول لك وعادي جدا ان البنت تقول اللي بيحب اللي بتحبه انا بحبك، وتقول لخطيبها انا بحبك، يا مجرم. خطيبها اجنبي عنها يا مجرم، اعطيت هذا لابنتك؟ نسال الله السلامه. فاحنا في زمن يا اخوه، ربنا يسلم، ربنا يسلم من فتاوى العلماء المضلين، هدم للاسر. فقال قومي اصنعي لصفيه طعاما، قومي بالامر، طعام بطعام وصحفة بصحفة، سمعا وطاعة. ده مش بس كده، الصحفة المكسورة بقت بتاعتك، السليمة اللي عندك اديها الصفية. الله أكبر، أيوة مش انت اللي كسرتها؟ من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. ما فيش حاجة اسمها العوض حرام. حرام ايه؟ عمالين تحرموا بمزاجكم يا أولاد الإيه؟ مين قال إن العوض حرام؟ العوض حق واجب. الكوبايه دي بتاعتي اديتها لك كسرتها يا محمد، تجيب لي واحده زيها؟ انا بقى اريد العفو، ده من عندي انا. اقول لك لا يا محمد ما تجيبليش كوبايه، هات لي 6 كوبايات. هي كوبايه الشاي زي كوبايتك ولا ايه؟ فالعفو ده يرجع لصاحب الحق، مش تقول له العوض حرام، لا، افسدت شيئا اصلحه، ارجعه زي ما هو. وهكذا. فراحت عملت الطعام وارسلته لصفيه، وخدت هي الصحفه المكسوره، وبعد كده بقى هيبدوا يعملوها بالفضه كده، بسلك الفضه، وياكلوا فيها تاني رضي الله عنها. طيب فاطمه بنت رسول الله افضل النساء، هي من الاربعه اللاتي اكتملن، كامل من الرجال كثير ومن النساء اربعه، منهن مين؟ فاطمه بنت النبي، كانت تخدم عليا زوجه زوجها. من كثرة العمل بالراحة تشققت يدها، مش اليومين دول بقى كل حاجة أوتوماتيك. اللي بتقول لك على الخدمة دي عندها في البيت ثلاجة بدورين وغسالة بروحين وميكروويف، كله تك إلكتريك تك، يعني حتى كوباية الشاي ما بقاش فيها تعب. ده قديما كوباية الشاي دي كانت مرهقة، كان لازم نعمل نولع البابور بالكباس تك 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 تك، والفونية، ونجيب البراد ونحط فيه الميه ونستنى عشان تغلى، وبعد كده يا دلوقتي يا واد يا الكاتل، عندها كاتل فيه تيك شويه الميه تيك نزلت كوبايه الشاي، لا تعب ولا غيره. وتيجي المفتيه تقول لها خدمه، لو قال لك اعمل لكم باشا يقولوا لا، ما جايه تعمل ايه؟ جايه في بيت تعمل ايه؟ نسال الله السلامه. فاطمه بقى ايديها تشققت من كثرة العمل، فراحت لسيدنا النبي تطلب خادما، ما قال لهاش ان الخدمه غير واجبه، ما تخدميش عليا، انت ما تشتغلي هو اللي اشتغل. قال لها كده النبي؟ والله ابدا. النبي راح لها وقال يا فاطمه يا علي هل لكما في خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال اذا اخذتم مضجعكما فقولا تسبحين الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 33، بس، واشتغلي زي ما انت، لانك لما تكسري من الذكر يخف عليك العمل وتشتغلي براحه. ما قالهاش خدمه الزوج مش واجب، عشان كده بنقول خدمه الزوج من العرف الطيب اللي امر النبي ان ياخذ به. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فنقول يا ابنتي بارك الله فيك، الخيار الاول ان تكوني فردا من هذه العائله، ده في سلامتك وسلام دينك وسلام دنياك وفيه الكرم كله. الوضع الثاني ان تعاندي بتلك الفتاوى المضله، هتخسري زوجك وهتخسري اهل زوجك وهتكوني عاقه. فاذا انت مخيره بين امرين. فنقول يا اخوه دايما ما نسميهاش خدمه، لكن نسميها تعاون على البر والتقوى، نسميها حسن معاشره، نسميها بيت مسلم قائم على الود والمحبه والرحمه. هو ده البيت المسلم. ابنتنا رندا فارس مرحبا تقول حياك الله شيخي، نصيحه للشباب مقبل على الزواج، كيف يختار لشاب مقبل على الزواج كيف يختار شريكه عمره لبناء بيت يقوم على الموده والرحمه والتقوى والدين؟ اجاب النبي عليه الصلاه والسلام التسليم عن هذه المساله فقال تنكح المراه لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. في المقام الأول نقول يا بني اختر الدينة التي تحافظ على دينها، تحافظ على فرائض ربها، تحافظ على عفتها وسترها بالحجاب الشرعي، تحافظ على أن تكون نعمة زوجة لزوجها كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا نظر إليها سرته، إذا أمرها أطاعته، إن أقسم عليها أبرته، إن غاب عنها حفظته في نفسها وماله وعياله. هذه هي الزوجة الصالحة، نعم الزوجة هذه. النبي قال خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، خير متاع الدنيا. إنما اوعى تنظر للجمال الظاهري فقط دون دين، هتخرب بيتك وتضيعك وهتعلمك الشك وتبقى تبدا تتتبعها ويخرب البيت، وجمالها مش ليك لوحدك، اللي بتخرب بالنيو لوك دي لكل الناس، فهتعلمك الدياسه من الاخر غصب عنك يا طير. ما انت خدتني كده، انت خدتني من بيت ابويا وامي كده بعمل تاتو، جات الوقت تقول لي تربت تاتو، التاتو هعمله وتمشي بالتاتو بتاعها وتمشي بالنيو لوك وثلاثة كيلو زفت على وشها الاحمر والاخضر، واللي معدي يقول لها كلمتين، واللي رايح يقول لها ثلاث كلمات، وده ينظر وده يلقيها بسهم من النظر، وحضرتك بقى تبقى ماشي جنبها كيس جوافه، ده بيقول كيس جوافه. فاين الرجوله واين النخوه؟ ما في. فلابد ان تاخذ الدينه المطواعه اللي تقول لك سمعت واطعت في المعروف، اللي تخلي بيتك جنه، تخليك امن على بيتك وعرضك، هي دي الزوجه التي يتم اختيارها. نصيحة لزوجة الابن حتى تتجنب حمتها سليطة اللسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. إذا كانت الحامة سليطة اللسان محتاجة لزوجة هينة لينة تحضنها وتاخدها تكون أستاذة في المعاملة، بحيث تكتفي أو تدافع عن نفسها من شرها بحسن الكلمة وحسن المعاملة وحسن الإكرام، تكرمها وتطيعها في المعروف وتكون دائما باسمة، وتحاول كده تخلي زوجها يكرم أمه، مرة جيب لها هدية خليها لعيبة كده تبقى بنت، مرة جيب لها ذكر بط كده تروح لحماتها، ده أنا جبت لك ذكر بط إيه ما شاء الله وأنا اللي عملت بإيدي، وتعزمها عندها كتير وتاخدها في حضنها عليكم السلام. كل ما تعمل البر ده هتكسبها، تكسب قلب حماتها، بعد كده كل اسبوع تلاقي حماتها بعت لها دكارين وز، خمس فرق حمام، ما خلاص البنت بقت بنتها، تروح كده هي تروح لها يا ماما عايزه حاجه، عايز حاجه النهارده اعملها لك، يا ماما نفسك في اكل اعمله لك، يا ماما يا ماما، كلمه يا ماما دي هتنسيها انها حامه، انها بقى خلاص انت خدتيها حامه بقى خلاص مش ممكن تسلكي معاها، وخاصه مع عوام الناس اللي هم بعيدات عن الدين بعيدات عن العلم، بتبقى تفكر ان في عداء فيخرب البيت. فأوصيك يا ابنتي للآية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إلا بقى إذا زاد الشر واستطال ولا مخرج إلا الهجر، يبقى الهجر الشرعي الجميل بدون إيذاء وبدون أي ضرر. انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.